احنا في رسالة معلمنا بطرس الاولى اصحاح 2، ووقفنا عند عدد 10: الذين قبلا لم تكونوا شعبا، واما الان فانتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين واما الان فمرحومون. وقلنا ان الكلام ده له مرجع في العهد القديم من سفر هوشع، لما كان الشعب اليهودي ربنا زعلان منه بسبب انحرافاته، فكان بيقول لهم هيجي وقت هقول للي ما كانوش شعبي شعبي، وللي ما كان لهمش رحمة هديهم رحمة، إشارة إلى قبول الأمم في العهد الجديد، وانتم مش هتبقوا شعبي ولا هيبقى لكم رحمة، إشارة إلى موقف ربنا من اليهود في العهد الجديد. وتكلمنا وأكدنا أن اليهود الحاليين ليسوا يهودا في نظر الله، يعني مش بتوع ربنا، ما لهمش دعوة بربنا، ده فكرنا المسيحي. أيها الأحباء، عدد 11، بطرس الأولى إصحاح 2 عدد 11: أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. حاجات كثيرة في الحياة الروحية صعبة طول ما الواحد حاسس إن الدنيا دي دنيته، والأيام دي ملكه، والعالم ده عالمه، فبيبقى صعب ينفصل عنه نفسيا ويتحدى الشهوات اللي فيه. لكن كغرباء ونزلاء، لو الواحد فينا عنده هذا الشعور انه غريب او نزيل، نزيل يعني ضيف، حاجات كثيرة في الحياة الروحية ممكن تبقى سهلة، لان اللي بيبقى مسافر بيبقى عارف انها فترة صغيرة وهيرجع، فما بيحطش قلبه في المكان اللي هو رايحه، وما بيبقاش عاوز يستقر فيه لانه عارف انه نزيل مش هيكمل فيه. ولو استخدم الحاجات اللي تحت ايده في المكان غربته، بيبقى فاكر كويس ان الحاجات دي مش ملكه، زي اي واحد ينزل اوتيل عارف كويس ان السرير ده مش بتاعه والدولاب ده مش بتاعه، هي يومين ثلاثة اسبوع وخلاص. فتلاقوه مش بيحارب على الحاجات دي ومش مشغول بيها زيادة لأنها مش ملكه. فشعور الغربة شعور مهم في الحياة الروحية، شعور النزيل ان احنا نزلاء على هذه الأرض، يعني احنا ضيوف في الدنيا وبعد شوية هنسيبها وهيجي ضيوف غيرنا يستخدموا الحاجات اللي احنا بنستخدمها، البيوت والشوارع والعربيات وكل حاجة احنا شايفينها هنسيبها وغيرنا يستخدمها. لما يكون الواحد غريب بيبقى حريص على حياته الروحية، او بيبقى حريص انه ما يعملش مشاكل وانه ايامه تعدي على خير، لانه هو في غربة مش في البلاد دي اللي هيلاقي اللي يسعفه. يعني الشعور ده حمى ناس كتير وحفظهم في الحياة الروحية. وأبانا الأوائل، أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب، اللي دايما بنسميهم الأباء البطاركة الأوائل، اللي بنقول يعني إن هم دول اللي هيستقبلونا في السماء، لأن اللي بيروح مننا السماء نقول له مبروك عليك حضن أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب. أشهر صفة كانت عندهم الصفة دي، الثلاثة دول فضلوا عايشين غرباء ساكنين في خيام بالرغم إن هم كانوا أغنياء، وكان في ايديهم يستقروا. لوط مثلا انفصل عن ابونا ابراهيم واستقر في بلد سدوم وعمورة، اول ما استقر كانت هتروح ابديته خالص، لانه اختار مدينة فيها خير في نظره وفيها ناس وفيها بيوت وساب الغربة اللي عايش فيها أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ما سابش الخيمة مع أنه أغنى. الواحد فينا محتاج يعيش غريب، لأنه لما بيعيش غريب السماء مش بتروح عن عينه، ما هو الغريب دايما مخه وقلبه في بلده عاوز يرجع، ولما يقولوا له خلاص فترتك كملت هترجع يبقى فرحان جدا. لكن لو هو استوطن البلد الجديدة وخد جنسية البلد الجديدة ولغى جنسيته القديمة، لو قالوا له ترجع بلدك القديمة يقول لا دي ما عادتش بلد. كأننا احنا واخدين جنسيتين، جنسية الارض بحسب ميلادنا الطبيعي مولودين من ادم بني ادمين، وجنسية السماء بحسب نعمة ربنا في المعمودية مولودين من السماء. الجنسية الأخيرة اللي خدناها هي جنسية السماء، فإذا حافظنا على جنسيتنا السماوية هنبقى عايشين على الأرض غرباء. لكن لو ركننا الجنسية دي وتمسكنا بجنسية الأرض بس، نحن بتوع الدنيا، لو جينا معادنا في أي وقت نسافر السماء يقولوا لنا هتسافروا السماء، نقول لهم ليه؟ احنا هنا كويسين. بينما الانسان اللي جنسيته سماوية فرحان انه راجع السماء، واللي مشغول بجنسيته السماوية بيبقى في نفس الوقت مش باكي على الدنيا، لا يفرح باللي فيها زيادة ولا بيزعل على اللي فيها زيادة ولا يتكل على حاجة فيها زيادة. سبب فرح وسمامي، سبب حزنه انفصاله عن السماء، اتكاله كله على حصنته السماوية والملائكة اللي بيرعوه والقديسين اللي بيشفعوا فيه وربنا اللي مستنيه. اللي عنده شعور الغربة يمشي في الدنيا بسلام والمشاكل تعدي عليه كأنها بتعدي على واحد تاني، كأنه بيتفرج عليها. بينما اللي عايش في الدنيا بكل قلبه كل مشكلة تقطع منه رقات وتذله وتبهدله، لان هو ملوش غير الدنيا. لما معلمنا بطرس عاوز يطلب مننا نمتنع عن الشهوات قال لنا كغرباء ونزلاء امتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. لما تقول له واحد امتنع عن الشهوات بس صعبة برضو مش سهلة، بلاش في الاكل الحاجات الرفاهية دي الدنيا صيام، يقول لك يعني طب ما احنا لازم ناكل، وهو الاكل ده معمول لمين؟ مش معقول يبقى اكل حلو قدامي واسيبه. هقول له انت غريب ودول يومين في الدنيا يعني ما يستاهلوش ان الواحد يديهم الاهتمام، سيب الاكل مشغولية الاكل والشرب للي هيعيش في الدنيا وهيقعد في الدنيا. لكن انت كغريب وكنزيل امنع شهوة بطنك شوي، صوم مع الكنيسة، جاهد في صيامك. شهوة العين مثلا، العين اللي ما بتتمليش من النظر زي ما بيقول الكتاب، يعني عاوزة تمتلك الدنيا كلها. طيب ما هو اللي من الدنيا عاوز فعلا يمتلك الدنيا، لكن الغريب هيعف عينه عن الدنيا، عينه هتتملي بحاجة تاني بالنظر لربنا والانشغال بالحياة الاخرى. الغريب والنزيل يقدر بسهولة ان يمتنع عن الشهوات الجسدية. اللي فاكر انه ماشي ومسافر والحكاية مش أولها وأخرها الأرض ما يتعبش في جهاده الروحي أوي. لكن الإنسان الأرضي اللي ملوش غير الدنيا لما تمنع عن الشهوات يلاقي صعب أوي، هو عايش للشهوات ويسمي شهوات، يقول الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. الشهوات الجسدية دي لما عبر عنها يوحنا في رسالته قال شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، الثلاثي المشهور. شهوة الجسد كل ما يتعلق بالجسد من شهوة الأكل وشهوة الزنا والحاجات دي، وشهوة العين حب الامتلاك والأنانية، وتعظم المعيشة الكبرياء والعظمة والرفاهية. دي المجالات اللي الإنسان بيتحارب بها عادة. الحاجات دي بتحارب ايه؟ هي شكلها كلها مغري لكنها تحارب النفس، يعني النفس الإنسانية اللي جوه، النفس اللي ليها دوام، لأن الجسد ملوش دوام. في نهاية العمر خلاص الجسد يتحلل، لكن النفس لا تموت. فالأولى جدا نهتم بالنفس مش بالجسد. وفي معركة بين النفس والجسد اللي سماها معلمنا بولس في غلاطيا، لأن الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريد. يعني في كل إنسان روحاني في معركة داخلية، جسده يقول له عاوز أنام، نفسه بتقول له عاوزين نصل، جسده يقول له يلا ناكل، ونفسه بتقول له لا الدنيا صيام، جسده بيقول له عاوز ألبس أشيك واحد في الدنيا، ونفسه بتقول له خلينا ننشغل بالفضيلة ومنظرنا قدام ربنا. في معركة، في خناقة جوه الإنسان الروحاني. مين اللي يحسمها؟ الغريب والنذيل لصالح النفس. الشخص اللي عايز بشعور غربة في الدنيا ومشغول انه رايح السماء وبيبص للدنيا من فوق كأنه في بلد غريبة، ينشغل بنفسه او بروحه ويقدر يدوس على شهوات الجسدية. طبعا لما يقول الشهوات الجسدية ما يقصدش ما هو طبيعي في الانسان، يعني كون الواحد بياكل ويشرب دي في حد ذاتها مش خطيه، لكن انه يهتم او يعيش عشان ياكل ويشرب بقت خطيه. لان المسيح لما جه على الارض كان بياكل ويشرب وكان بيلبس، لكن علمنا لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون. لا تهتموا، يعني الموضوع ما يحتاجش هم، ما يحتاجش اهتمام زياده. ولا لاكفتكم بما تلبسون، مش ده اللي الواحد ينشغل بيه زياده. وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، فهو بيكلم القديسين أو المسيحيين الأوائل، وأغلبهم عايش في بلاد أممية وثنية، حواليهم عالم من الملحدين من الإباحيين من الماديين. فقال لهم لازم تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مطلوب مننا ان يبقى لنا سيرة حسنة وسط الناس، لان سيرتنا الحسنة هي اللي تشهد لايماننا. ايه فرقك كمسيحي عن اي واحد تاني؟ سيرتك. يمكن التاني بيكذب براحته، لو انت هتكذب خلاص ما بقاش في فرق. يمكن التاني مش امين في شغله وفي حياته، لو انت مش امين كمان طب خلاص فرقت ايه. السيرة الحسنة اول شهادة للمسيح، لازم تبقى سيرتنا حسنة زي ما علمنا المسيح له المجد في الموعظة على الجبل، وقال لنا انتم نور العالم، وفي الاخر قال لنا يراكم الناس يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا ابوكم الذي في السماوات. فلازم الواحد يحافظ على سيرته، مش بس قدام ربنا، دي مهمة طبعا، وكمان قدام الناس، لأنه بيشهد للمسيح أمام الناس، بالذات الناس اللي عايشة في الخطية. الناس اللي عايشة في الخطية بتقول إنها مبسوطة، لو ما لقوش المسيح عنده سلام وعنده فرح أكتر من اللي عندهم، طب إيه اللي هيشدهم للمسيح؟ إيه اللي هيجذبهم للحياة الروحية؟ لو لقوا الإنسان الروحاني إنسان مكشر ومتجهم وكئيب وقرفان من نفسه ومن الدنيا، طب ما خلاص تبقى دعوة إن هم يبعدوا أكتر وأكتر عن ربنا. لكن لما يبقى له سيرة حسنة، إنسان بشوش ومتواضع وفرحان بربنا وعنده سلام وخدوم، طبعا الناس كلها تبقى عارفة إنه عنده حاجة زيادة، بصاله كده بإعجاب وبتقول يا ريت نبقى زيه. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. هل معنى السيرة الحسنة أن الناس دايما هتسقف لنا وهتشكرنا وهتمدحنا؟ لا، لأن المسيح نبهنا وقال لنا ما تنسوش أن زي ما العالم أبغضني سيبغضكم. العالم الشرير ما يطيقش المسيح ولا يطيق الإنسان الروحاني اللي شبه المسيح. فيقول يكون فيما يفترون عليكم، يعني الشخص اللي سيرته حسنة هيفترى عليه في وقت. يفترى عليه يعني ايه؟ يعني يتهم ظلم، او يطلع عليه كلام بطال مش في محله، افترى هو ما عملش حاجة غلط. فيقولوا ماله، حلو قوي لما يفتروا عليكم كفاعل شر واحنا مش فاعل شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد، يعني يوم ربنا يظهر الحقيقة، يوم ربنا يكشف عن الحق، كل الناس تعرف ان الجدع اللي افتروا عليه ده طلع صادق وطلع امين وطلع سيرته حسنة، وهم اللي مفترين بطلين وهم اللي سيرتهم رضية. فبيقول ما تخافوش لما يفتروا عليكم، بس لازم لما يفتروا عليكم يفتروا عليكم كذب، يعني ما يكونش حق، ما يكونش بيقولوا عليكم كلام في محله. لو قالوا على مسيحي انه كذاب وهو كذاب يا ويله قدام ربنا بسبب اسم المسيح اللي شايله. لكن لو قالوا عليه كلام غلط وهو انسان فاضل ما يخافش. سيأتي يوم الافتقاد اللي هو يوم ربنا يظهر الحق ويدافع عنه ويفتقده، ساعتها كل الناس تمجد الله في يوم الافتقاد، يعني لما الحقيقة تظهر ويبان انه كان مظلوم، يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. كلام ده معناه ان احنا هنتعرض في حياتنا الى الظلم والى الافتراء، والمسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، كويس، لكن قصاد كده ايه اللي يحصل؟ نتمسك بالسيرة الحسنة وبالحياة المقدسة وننتظر يوم الافتقاد. لينا يوم ربنا يفتقدنا ويظهر الحق، ساعتها نمجد من الله ومن الناس بسبب اعمالنا الحسنة. عشان كده دايما المسيحي عنده رجاء، حتى لو دخل في تجارب شديدة، حتى لو ظلم، يبص للمسيح ويقول له يا رب انت اتظلمت، اكتر واحد في الدنيا اتظلم ربنا يسوع له كل المجد، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. ولما جه يوم الافتقاد وظهرت الحقيقة وقام المسيح وظهر كذب اليهود والرومان، مجد الله من كل العالم لعمله. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب، اخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب. ان كان للملك فكمن هو فوق الكل، او للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير. شوفوا مسيحيتنا ما هياش صدامية. المسيح ما علمناش نعمل ثورات ونقلب ملك ونغير في السياسة، احنا ملناش في السياسة. علمنا ايه؟ علمنا نخضع لكل ترتيب بشري كأنه من يد الرب. في نظام للدولة، كويس، مين اللي سمح بالنظام ده؟ ما هو ربنا برضو. مين اللي سمح بالحكومة دي؟ ربنا. انا علي اخضع كمواطن صالح لكل ترتيب بشري كأنه من يد الرب. يعني ايه؟ يعني اقول ربنا سمح بكده، ربنا هو اللي حاططنا في الظروف دي، فبدل ربنا عاوز كده انا لازم اخضع. عجبك مش عجبك لا اخضع، الخضوع حلو، لان كل ترتيب بشري هو ترتيب بشري، نظام الدول ونظام السياسة ونظام الحكومات ده ترتيب بشري. عشان كده ما عندناش حاجة اسمها حكومة مقدسة، ما عندناش كده، ده ترتيب بشري، ولكننا نخضع لهذا الترتيب البشري من اجل الرب. ده نظام محطوط قدامنا في الزمن بتاعنا، نخضع له من اجل الله. ودي تتعارض مع بعض افكار الطوائف المتطرفة زي شهود يهوى اللي بيقاوموا نظم الدول ويقاوموا نظم الجيش مثلا. طب الكتاب بيقول اخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب. ان كان للملك فكمن هو فوق الكل، يعني في ملك له سلطة على الارض، خلاص هو ربنا سمح بالنظام ده، اخضع له زي اي واحد. في واحد ياخدها كده بتطرف ويقول ليه هو الملك احسن مني في ايه؟ طب ده انا في روح الله، طب ده كل ربنا خلق الناس كلها زي بعض، بس في نظام وفي ترتيب بشري، وان الملك هو الرئيس وانت لازم تقول حاضر. وربنا نفسه كان خاضع للنظام اللي كان موجود ساعتها، ما كانش بيصطدم بيه بما فيه من فساد. المسيح له المجد ما بيغيرش الأنظمة الخارجية، يغير الإنسان من جوه، والإنسان لما يتظبط من جوه هو بنفسه يغير النظام من بره. الشطارة إن الإنسان نفسه من جوه يتظبط، لكن كون النظام من بره نفسه يتضبط, او اذا النظام شكله كويس والانسان نفسه مش كويس يبقى كله مش كويس في الاخر. ان كان للملك فكمن هو فوق الكل, او للولاء فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح الفاعل الخير. الوالي او الحاكم دوره ينتقم من الشرير ويجازي ويكافئ فاعل الخير, يبقى الحاكم ده من ايد ربنا. هذا الايمان البسيط ان كل حاكم او والي او رئيس معين من قبل الله حتى لو ما كانش مسيحي, ده يدينا احنا نوع من الامان ان كل حاجة من ايد ربنا, كل حاجة محسوبة. المسيح له المجد حكم امام انسان, بيلاطس البنت ده يطلع ايه يعني, هو والي, لكن المسيح وقف قصاده كمتهم, ما رفضش السيستم, لكن قال له لما جه بقى الوالي قال له بص بقى انا في ايدي حياتك, قال له لا حاسب بقى, لا انت كده مش واخد بالك. لما قال له انت مش واخد بالك ان ليه سلطان ان اطلقك وليه سلطان ان اصلبك, قال له لم يكن لك علي سلطان البت ان لم تكن قد اعطيت من فوق. السلطان انت واخده من ربنا, وانا ربنا اللي سمحت لك انك تبقى والي في الزمن ده, وقف قصادك الوقفه دي. بمعنى ان احنا بنقبل كل حاجة موجودة كأنها من يد الرب, لان هكذا هي مشيئة الله, ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الاخبياء. دي مشيئة ربنا, ده اللي مستنيه مننا بالذات في عالم غير مسيحي زي عالمنا. الكلام ده مهم. هذه هي مشيئة الله, ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء. لما يطلع واحد يتأول على أولاد ربنا كلام وحش, لو قعدنا ندافع بالكلام أو كلام في كلام مش هنخلص. لكن إذا كان كل سلوكنا فعل الخير وسيرة حسنة, سنسكت جهالة الناس الأغبياء. كل اللي بيقول كلمة ملهاش لازمة وكل اللي بيغش وبيتطاول هيسكت. ليه؟ لأنه شايف أنه الجماعة دول ما بيعملوش حاجة غير الخير. من جيل لجيل الكنيسة كانت تتعرض للإفتراء وللظلم وللكلام الباطل, كان دايما رد فعلها إيه؟ تعيش بسيرة حسنة وتسلك سلوك مثالي فيسكت الناس الأغبياء في الوقت المناسب. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. هي دي الافتراء. أجركم عظيم في السماوات. كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله. برضو ده مفهوم جميل للحرية. إحنا المسيح له المجد دعانا أن نكون أحرار. احنا نتغنى اننا كمسيحيين نعامل الله بحرية كأب ولا نعامله برعب كسيد. احنا بنفتخر بكده. لكن هل الحرية اللي ربنا مديها لي كابن لي استخدمها سترة للشر؟ حاش. كأحرار ولكن ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر. يعني المفروض الحرية اللي انا واخدها دي احترمها. عارفين زي ايه؟ زي ما انت تحترم ابنك وتقول له حبيبي انت حر اختار اللي يريحك, بس انت عارف كويس ايه اللي بيضايقني وايه الصح وايه الغلط. الولد ده لما يكون متربي حلو وبيحبك وبيحترمك مش ممكن هيغلط وهيتفادى الخطأ, مع انه حر يعمل اللي هو عاوز, لكن هو لن يستخدم الحرية سترة للشر. لكن لو عبد بطال تغمض عينه عنه, تغمض عينك عنه, يمد ايده ويسرق, لان هو عبد ملوش مصلحة غير فلوس. لكن الابن الحر لا رضا ابوه يشغله. فاحنا احرار في علاقتنا مع ربنا, عندنا حرية مجد اولاد الله, كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تليق, كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تبني, كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. أنا حر صحيح حر, لكن مش هسيب الحرية سترة للشر. لأنه في مفهوم آخر اللي بيقول أنا حر ويعمل الشر هو عبد للخطيئة، هو فقد حريته بإرادته واستعبد نفسه العدو الخير. وده اللي قاله المسيح لليهود. اليهود كانوا ولا زالوا يفتخروا بالحرية وبالدعاء كاذب. وقفوا قدام المسيح قالوا له احنا احرار ولم يستعبدنا احد. طبعا كانت كلمة كذابة. ليه؟ لان في تاريخ اليهود يا ما استعبدوا، في مصر كانوا عبيد وفي بابل كانوا عبيد. قال لهم طب وماله؟ ولكن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. انتوا احرار منظر كده بس، لكن من جوه كل واحد مقصور ومذلول ومستعبد ومش حر ولا حاجة. لو كنتوا احرار بجد ما كانش دي تبقى طريقة كلامكم ولا تفكيركم ولا حياتكم. الحرية الداخلية اهم جدا من الحرية الخارجية. ان الواحد يبقى متحرر من جواه من فكرة بطالة، من شهوة رضية، افضل جدا من ان يكون فك الرباطات اللي من بره. الحرية الداخلية اهم، وهي دي تدي للانسان ثقل كده امام الله. فبيقول لنا اخضعوا لكل ترتيب بشري، مش عن ضعف ولا ذل ولا خنوع، كاحرار، ولكن ليس كأن الحرية فرصة للشر بل كعبيد الله. يعني احنا احرار في كل حتة، لكن مع ربنا نقول له رب احنا عبيدك، انت اديتنا حرية واحنا بنقول لك برضو احنا عبيدك، انت سيد. انت صحيح اتنزلت عن هذه الكلمة وقلت لا اعود اسميكم عبيد بل احباء، لكن احنا برضو هنقول لك يا رب انت لينا سيد، واحنا نحب نسمع كلامك ونمشي وراك كعبيد. انت تقول لنا انتوا اولادي، واحنا نقول لك مع الابن الضال لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. في واحد ساعات يقول لا ما نقولش ربنا سيد، ربنا اب بس. يا سيدي يقول ربنا في الاصل سيد وسيد الاسياد، واحنا اللي ما نستاهلش حتى يبقى لنا سيد ولا يبقى لنا اب. كونه هو اكرمنا بنعمة البنوة لازم ما نفقدش احساسنا ان احنا لا نستحق ان نكون عبيد. وعشان كده في ملاخي واحد يقول ان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي، عاملوني كأب بس ادوني كرامة، عاملوني كسيد وادوني هيبة خافوا مني. ماشي كله حلو بس يبقى في تعامل حلو. كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله. اكرموا الجميع، احبوا الاخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. ساعات معلمنا بولس كمان يبقى عنده الايات القصيرة دي، بطرس كمان عنده الطريقة دي، يحط كده وصايا مختصرة. يقول اكرموا الجميع. ساعات الواحد يكرم الغني او يكرم قريبه او يكرم معرفته، بس الكتاب بيقول لك اكرم الكل. خليك كريم في طبعك، كل اللي يقابلك يتمتع بكرمك. كرمك دي من اول الابتسامة الحلوة والكلمة الحلوة والسلام الحار والترحيب الى السخاء في العطاء ان كان محتاج. خليك كريم، وخليك كريم مع الكل، لانه الكرم فضيلة وكل واحد بياخد منك حاجة ربنا بيحطها في حسابه في حسابك. بمعنى ان ربنا قابل الناس دي كلها. تصور معايا انه ليك واحد صديقك غني قوي وبعت لك ابنه مثلا زيارة في مصر، فانت اكرمته واهتميت بيه. صديقك الغني ده اللي انت اكرمت ابنه وعزمته مرة واثنين وثلاثة وضيفته، ده يشيلها لك ولا لا؟ ده يشيلها لك قوي. كل اللي بنتعامل معهم دول ولاد ربنا، كل اللي هتكرمهم دول ينتسبوا لربنا بصلة، فكل كرم هيروح لهم ربنا هيبص عليه وهيقول لك كتر خيرك وانا شايلها لك. واحنا محتاجين ربنا يشيل لنا حاجة. اكرموا الجميع، احبوا الاخوة، احنا هنكرم كل الناس. والحب للكل وبالاخص للاخوة، الاخوة مقصود بيها شعب الكنيسة الواحد، او يعني اللي مربوطين بجسد ودم واحد، بإيمان واحد نحب بعض. شيء محزن جدا انه احنا ما نكونش بنحب بعض واحنا مرتبطين بروح واحد وبجسد واحد وبأسرار واحدة وفي كنيسة واحدة. احب الاخوة خاف الله. برضو في بعض الناس تقول نحب ربنا لكن ما نخافش ربنا. ده الكتاب بيقول خافوا ربنا. ادعاء ان العلاقة مع ربنا ما فيهاش اي نوع من الخوف ده كلام مش من الكتاب. الكتاب بيقول لنا خافوا ربنا. لكن احنا مش بنخاف من ربنا كسيد قاسي ماسك عصايا بنتفادى عقابه. لا دي صورة مش مظبوطة. احنا شفنا ربنا يسوع قد كده طيب وجه فدانا وحبنا وذهب يعد لنا مكانا واحتمل كل شيء حتى الصليب. احنا مش بنخاف منه كسيد قاسي ولكننا نخاف منه لانه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. يعني ايه؟ يعني ربنا طيب جدا وباله طويل لكن ده مش معناه انه مش عادل. ده مش معناه انه ملوش يوم غضب. دايما اخاف من الكلمة اللي بتتقال في سفر الرؤيا يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. اقول غضب الخروف هو الخروف بيغضب. احنا دايما شايفين الخروف حمل وديع جاي صلب ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فكشاة تساق الى الذبح كنعجة صامتة امام الذي يذبحها. طيب قوي. لكن بص بقى في يوم غضب الخروف. فانا بخاف من اليوم ده ان ربنا مع كل محبته امهاله طول اناته اكون استهترت بده كله واذخر لنفسي غضبا يوم الغضب. يعني ببقى بحوش لنفسي باهمالي واستهتاري غضب ربنا بدل ما اتمتع بمحبته وعطائه وسخائه وحاجاته الحلوة دي كلها اكون بحوش لنفسي غضب. فاحنا بنخاف الله مش بنخاف عقابه لكن بنخافه هو كإله جبار غير محدود محب للبشر جدا ولكنه يملك كل شيء ايضا. حتى في القداس نقول اسجدوا لله بخوف ورعدة. ليه؟ ده احنا واقفين قدام المسيح المذبوح من اجلنا. ده مذبح يتحط عليه المسيح له المجد يعني كل الحب فيه. ايوه بس هو الوقوف قدام ربنا ده ما فيهوش خوف؟ في خوف طبعا. ده موسى اللي كان قريب لربنا جدا يقف يكلم ربنا يقول انا خائف ومرتعب ومرتعد. انت يا موسى هتخاف ويطلع واحد تعبان زي حالتنا يقول لا انا مش بخاف من ربنا. لا نخاف من ربنا. اللي يخاف من ربنا يمشي صح. خوف الله علامة من علامات الايمان بالله. ما هو ليه الناس مش بتمشي غلط؟ لانها حاسة ان ربنا شايفها. كون الواحد حاسس بعينين ربنا شايفاه وعامل حساب لربنا ما دي علامة كويسة. دي علامة ايمان. دي علامة خوف الله. ده الكتاب بيتكلم عن الاشرار ويسميهم ليس خوف الله قدام عيونهم. يعني سر شر اغلب الاشرار ان خوف ربنا مش قدام عينهم. هو يسرق طالما ما حدش شايفه. طب وربنا؟ هو يأذي طالما ما فيش كبير فوق منه. طب وربنا؟ هو مش شايفه مش على باله. ليس خوف الله قدام عينهم لكن احنا خافوا الله. اكرموا الملك من ضمن الاكرام لان هنا كان بيتكلم عن حتة كده اجتماعية وسياسية. لابد ان نكرم الملك. مش غلط ان احنا ندي تحية لائقة للرؤساء للمديرين للملك ومال. ده لا يتعارض مع التقوى. اللي يتعارض الرياء النفاق الكلام اللي فيه مبالغات زيادة. لكن اكرام الملك وصية من الكتاب واكرام الجميع وصية. أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة. هنا الخدام بمعنى عبيد. كان عند في الزمن ده كان في نظام عبيد. فبيقول لهم كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة. السادة اللي هم جمع سيد. ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. برضو ده موضوع عجيب. هل المسيحية توافق على نظام العبودية؟ لا. طبعا لا، لأن المسيح له كل المجد، سيد الكل، ارتضى أن يكون عبد وسطينا. فقولت أن في إنسان يبقى سيد وإنسان عبد دي مش صح. والمسيح قال ما تسموش حد سيد لأن سيدكم واحد في السماوات. ومع هذا المسيحية ما دخلتش الثورة عشان تهد نظام العبودية، لكن عملت ايه؟ غيرت قلب العبد وغيرت قلب السيد، فانتهت العبودية في مدينة 300 سنة. العبد خليته يتفوق على نفسه ويشد سيده ويبقى امين معاه حتى لو سيده ده مش كويس. بالمبادئ المسيحية العالية خليته يحب سيده ويبقى امين معاه مهما كان سيده. والسيد جودت قلبه وعرفته التواضع والمحبة وخليته يحب عبده زي اخوه. فبقى كل سيد يقرب من ربنا يطلق عبيده احرار، وكل عبد يشبع بربنا يخدم سيده بامانة مطلقة فيطلقه. شوية شوية نظام العبودية كله انهار وانتهى في العالم. في التاريخ بالتأكيد انتشار المسيحية كان وراء انهيار نظام العبودية، لكن المسيحية ما جاتش بثورة سياسية ضد العبودية، ما جاتش بكده، لكن جات بثورة داخلية جوه القلب، غيرت قلب الإنسان اللي يرتبط بربنا. فهنا بيقول كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة. احنا ناخدها كتطبيق بالنسبة لنا. ايه؟ في واحد يقول المدير بتاعي قاسي ومفتري وبيظلم وبيطلب اكتر من حقه، مش كفاية عليه حقه على قد فلوسهم؟ الكتاب بيقول غير كده، بيقول معلش اعمل كل اللي وراك، خليك امين، مش كمان يرضي العين. يعني انت مش عاوز بس قدام عينه ترضيه، لا، افتكر انك انت امين عشان انت بتاع ربنا، لانك ما ينفعش تبقى غير امين. افتكر انك لازم تبقى امين لانك مسيحي، حتى لو مكافئتك على الامانة ما خدتهاش، خليك امين لانك بتاع ربنا. هيجازوك ولا مش هيجازوك، هيكافئوك ولا هيفتروا عليك، مش دي القضية، انت بتاع ربنا، خليك ملتزم. ليس للصالحين المترفقين، يعني اخضعوا مش بس للناس الكويسين بل للعنفاء ايضا، جمع عنيف، لان هذا فضل، فضل يعني فضيلة امام الله، لان هذا فضل. ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متألما بالظلم. يعني قدام ربنا فضل او فضيلة قدام ربنا انك تكون من اجل ضميرك الصالح قدام ربنا تحتمل ظلم وتحتمل الام. يا بختك، يا بختك لو كنت مظلوم بسبب امانتك. في الدنيا مش حدش هيقولك يا بختك، بس طمن قدام ربنا طوباك، هذا فضل عند الله. ان كان احد من اجل ضمير نحو الله، يعني واحد ضميره منعه يزوق زي ما كل الناس بتزوق، ضميره منعه مع انه هو ده نظام الدنيا، ضميره منعه ياخد رشوة مع ان كل الحالي بياخد رشوة، وممكن يبقى في ظلم او حزن بسبب امانته، ما يهمكش، ده فضل قدام ربنا. يحتمل احزانا متألما بالظلم، لانه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. يعني معناها ايه الشطارة يا عبد؟ لما تكون عامل عملة وسيدك يديك ألمين هتقول انا استحملته، وانت لازم تستحمله وانت غلطان. فين المجد في الموضوع؟ اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين، يعني انت خدت علقة بسبب خطية او بسبب عملة فاصبرت، ما انت لازم تصبر، ما فيهاش مجد دي، ما فيهاش كرامة. لما يكون واحد فينا يجازى على سوء افعاله ما يقولش انا بستحمل ودي تجربة من ربنا، لا مش تجربة من ربنا ولا حاجة، ده عمايلك السبب، ما فيهاش فضيلة لسه. بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. العكس هو اللي فضيلة، ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. غريبة الكلمة دي، يا رب انت دعينا عشان نتعب. لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم دعوتنا كمسيحيين فيها صليب، فيها تعب. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر ذاته ويحمل صليبه. لازم تعرف بدل هتمشي وراء المسيح الحكاية فيها صليب، فيها تعب. لكن يا بختك لو التعب ده وانت شايله بأمانة وانت ملتزم، والتعب مش بسبب غلط من أخطائك. يا بختك انت كده تتألم شبه المسيح، لأن المسيح تألم مظلوم لم يكن قد أخطأ. فلما تتألم انت كمان بدون خطية، ما تكونش يعني ألمك بسبب خطية انت عملتها، يبقى انت ماشي ورا المسيح صح. لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يعني احنا ماشيين ورا خطوات المسيح. لما كل واحد فينا يحس في يوم بظلم لازم يشكر ربنا، لأن في اللحظة اللي بيتظلم فيها يبص على المسيح المظلوم المصلوب يقول له أخيرا يا رب عرفت أمشي خطواتك، حطيت رجلي مكان رجلك، أخيرا أنا مش قد صليبك لكن بركة اللي اتظلمت كده بقيت تبعك، كده استاهل أقول لك يا رب شلت صليب، لكن عمال أقول أنا شايل صليب وأنا عمري ما اتظلمت. لكن لما بتظلم بفرح، لأن الظلم معناه ان انا ماشي وراك. المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطيئة، ده المسيح له المجد، ولا وجد في فمه مكر. دي كانت نبوة عليه، ما تلاقيش كلمة وحشة في كلام المسيح ابدا. الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا. يعني المسيح ياما شتم، لكن عمرنا ما شفنا المسيح شتم ردع الشتيمة. وإذ تألم لم يكن يهدد، مع أن المسيح لو المجد في إيده يهدد طبعا طبعا، لكن هو مش بيهدد. هل قال لي يهوذا يا ويلك مني يا يهوذا، ولا قال لي بيلاطس ده أنا في السماء هشويك؟ ما قالش الكلام ده المسيح. عمرنا ما شفنا ربنا يسوع يهدد، مع أن هو ضابط الكل في إيده كل حاجة، لكن كان يشتم، كان يشتم وكان يهان وكان يتألم ولم يكن يهدد. ساعات الواحد لما يتنرفز يقوم يهدد، غلط. الواحد يسكت ويحتمل، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. عجيبة دي، المسيح له المجد، وإنه خد شكلنا كإنسان ورانا ازاي نسلم لربنا. طب ده انت يا رب انت نفسك ربنا، معلش انا بفرجكوا تعملوا ايه. سلموا لمن يقضي بعدل، سيبولي أنا النقمة. لما قال لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب سيب لي أنا أخذ حقك. لكن هو يغلط فيك تغلط فيه، طب أنا أعمل إيه فيكم في الاثنين؟ لكن أنت اتظلمت ونداس عليك، سيب لي أنا أخذ لك حقك. أنت عاوزك تحب أخوك وتسامحه، وأنا مش هسيب حقك، أنا أقضي بعدل. بس حاسب لأن العدل ده عليك وعليه، فلو أنت غلطان هتقول لي بلاش العدل، فعاوز أقضي بعدل خليك أنت كمان ما تغلطش. كان يسلم لمن يقضي بعدل. طبعا دي إشارة إلى مثالية المسيح له المجد اللي احنا بنمشي وراها. المسيح لم يكن ينتقم لنفسه، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. عشان كده على الصليب صرخ كأي إنسان يصرخ طالبا العدل، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ والناس تقول الله، ربنا يقول كده. أيوة، ما هو ربنا واخد شكلنا دلوقتي وبتكلم بالفن. أنت لما تكون مظلوم في أقصى ساعات الظلم تعمل إيه؟ تهدد، تلعن، تشتم، ولا تقول له يا رب ما تسيبنيش، يا رب أنت قلت أنت تقضي بعدل. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. لما جت سيرة آلام المسيح، بطرس طبعا كان يعشق المسيح وآلامه، فأنسرح في الموضوع وقال آلام دي اللي عملت بقى، ابتدى يحكي عنها. يقول حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. الصليب كان يتسمى الخشبة من وقت اليهود، وكانت النبوات تتكلم عن الصليب كخشبة. مثلا يقول ايه؟ الرب ملك على خشبة. كانت نبوة عجيبة جدا في المزامير. لانه يعني ايه يملك على خشبه؟ يملك على عرش. لكن حد يملك على خشبه؟ ما طلع ان ما فيش حد في الدنيا في اول التاريخ لاخره ملك على خشبه الا المسيح. لما تعلق على خشبه اتكتبت لاول مره واخر مره اليافطة فوق راسه ايه؟ هذا هو ملك اليهود. فملك على خشبه، ملك كل الملوك اهو ارتضى ان يملك على خشبه. فبيقول حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. اللي حضر منكم بطرس الاولى الاصحاح الاولاني، شوف قد كده بطرس معاني ساعات تبقى مركزه جدا وعميقه مليانه كلام. فهنا بيقول المسيح مات عن خطايانا وحمل الخطيه في جسده. يعني المسيح شال خطايانا في جسده، هو شال كل تراكمات العالم وزباله الدنيا على نفسه، وبموته داس الموت وداس الفساد وداس الخطيه. واحنا لازم نموت معاه عشان نموت عن الخطايا، عشان نطلع من الخطيه، تطلع من اجسامنا الفساد والخطيه. احنا بقى بنموت معاه ازاي؟ بنتعمد. لما بنتعمد بندفن معاه ونطلع كده انقياء بدون خطيه. فيقول لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. فلما تيجي خطيه تحايلك دلوقتي وتقول لك تعالى انت تبعنا، تقول لها لا ده انا موت. لما تيجي شهوه تغريك تقول لها انا بعد الصليب ميت. فانت جايه تتكلمي مع ميت. أوغسطينوس اللي عاش في الفساد والزنا سنين وفي الإلحاد، لما عرف ربنا صح وتاب توبة قوية، جات المرأة الخاطئة اللي كانت بتعيش معاه تخبط عليه في يوم تقول له افتح. قال لها أنت عاوزة مين؟ قالت له عاوزة أوغسطينوس. فيكون مين؟ أنت يعني. قال لها اللي أنت عاوزاه مات. أوغسطينوس اللي أنت عاوزاه مات. أنا واحد تاني. نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الانسان الروحاني في توبته يحس ان الخطيه بالنسبه له بتكلمه كميت. عشان كده كان كتير من الاباء يدربوا اولادهم يقولوا لهم روحوا تمشوا وسط المقابر شويه. ليه؟ ساعات فيها دروس كتيره. من الدروس اللي الواحد يتعلمها لما يزور الحتت دي او يعني تيجي في باله، يعني انه هات اي فلوس واغري بيها واحد من اللي مدفونين دول، كنوز الدنيا كلها هتحرك حاجة فيه، شهوات الدنيا كلها حطها قدامه هتحرك حاجة فيه، ما هو مات. احنا كمان المفروض نموت بالارادة بالصليب. فلما تيجي خطايا العالم وشهواته نقول لا، مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. المسيح الذي معه صلب العالم لي وانا صلبت للعالم. يعني انا مت للدنيا والدنيا ماتت بالنسبة لي، الدنيا الشر، الدنيا الخطيه ماتت، حاجة ماتت. وانا بالنسبة للدنيا بكل اغراءاتها وشهواتها انا كمان مت. ايه اللي عمل الحركة القوية دي؟ ماتت المسيح نفسه. فيقول الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. مش معنى كده ان احنا متنا وما فيش اي حياة، بالعكس ده احنا لينا حياة جميلة قوي، بس حياة اولاد الله، حياة البر، حياة الخير والسلام والفرح وكل حاجة حلوة. الذي بجلدته شفيتم. جلدته دي مقصود بيها، كانت آية في العهد القديم تقول بحبره او بجراحاته، معناها جراحاته او الجلدات، يعني الضرب اللي وقع عليه لان المسيح اتجلد 41 جلدة. فبيقول ان بجراحاته احنا شفينا، يعني الام المسيح كان ليها دور في شفائنا. ان المسيح الخطايا الكتيرة قوي اللي عملناها دي احتمل من اجلها الام كتيرة قوي، فاصبحت الالام، الام المسيح دواء لخطايا البشرية. عشان كده من العلاجات الحلوة للامراض الروحية ان الواحد يقف قدام المسيح المصلوب. لما تقف قدام جراحات المسيح وتحس يعني ايه مسمار دخل في العظم كده قطع في اللحم والعضل والعظم، والمسيح ما عملش حاجه عشان يتعمل فيه ده كله، وجع رهيب وجراحات شديده قوي عشان انا وانت مش راضيين نبطل خطيه، هنكره الخطيه. عشان كده في الاسم السرياني تقول ايه؟ يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الالهي. يعني يا جراح المسيح اجرحني عشان احس وفوق وبطل الحياة اللي انا فيها دي. الوقوف امام صليب المسيح وألامه يخلي الانسان يخجل من خطيته ويكره الخطية اللي سببت للمسيح كل الغلب ده. فبيقول الذي بجلدته شفيتم. آلام المسيح تدي شفاء من الأمراض الروحية ومن كل الآلام. يعني حتى لما الواحد يكون متألم آلام جسدية ويبص على المسيح المتألم يقول له يا رب أنا مكسوف أقول أي. طب أنت تستاهل تقولها، ده آلامك آلام شديدة أوي، هاجي فين أنا جنبك؟ وأنت آلامك مالكش ذنب فيها، أنا آلامي أستاهلها. زي اللص اليمين لما قال للتاني، قال له نحن بعدل جوزينا، واحنا اللي احنا فيه ده نستاهله، لكن ده ما عملش حاجة. فحتى آلام المسيح تخفف آلامنا الجسدية وتشفي آلامنا الروحية اللي هي الخطايا. لأنكم كنتم كخراف ضالة ولكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. كنتم كخراف ضالة. تاخدوا بالكم الحته دي عمال يغش من اشعياء 53، لانه في اشعياء 53 يقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. ده اشعياء قبلها ب 800 سنه كان بيتنبأ عن الام المسيح ويقول عارفين الصليب ده ليه؟ اصل كل واحد في البشر دول عامل زي الخروف اللي شرد وراح في سكته ومحدش عارف يلمه، والراعي عيني محتاس، كل الخرفان زاغت ولا واحد موجود، كلنا كغنم ضللنا. فيقول لأنكم كنتم كخراف ضالة. طب الراعي يعمل ايه؟ لا، ان في حاجة واحدة ممكن تلم الخرفان كلها وتشدهم شدة جديدة وترجعهم للحظيرة. هي ايه؟ هي ألامه وصليبه. عشان كده كان يقول لتلاميذه قبل صليبه على طول، قال لهم أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. أنا بس ادوني فرصة أترفع على الصليب وأحط إيدي كده هتلاقوني شديت كل خرفاني اللي راحت مني. فهنا بيقول كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. يعني بالتوبة رجعتنا تاني لراعي النفوس. طبعا شوف التعبير الحلو، راعي النفوس، لأن قال لنا الأجساد مش هي المهمة. الأجساد الشهوات ممكن تغلبها، لكن لازم نحارب لحساب النفس. وراعي النفس هو المسيح وأسقفها، يعني الناظر عليها والمسؤول عنها ربنا يسوع المسيح، وده من أسماءه الجميلة راعي النفوس وأسقف النفوس. نختار آية. ما فيش ولا آية؟ ناخد الأربع كلمات دول، اكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. نقولها مع بعض، اكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. كمان مرة، اكرموا الجميع، أحبوا الإخوة، خافوا الله،